فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فوقفنا في اللقاء الماضي مع شرائر حقيقة التوبة. قال الشيخ عليه رحمة الله وبركاته: وشرائر حقيقة التوبة ثلاثة أشياء: تمييز التقية من العجة، ونسيان الجناية، والتوبة من التوبة. لأن التائب داخل في الجميع، من قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فأمر التائب بالتوبة مما خالط توبته من شوائب الإدلال. فشرائر التوبة ثلاثة: أولها تمييز التقية من العجة، أن يكون المقصود من التوبة تقوى الله وهو خوفه وخشيته والقيام بأمره واجتناب نهيه، فيعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، ويترك معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله. لا يريد بالطاعة عز الطاعة، فإن بالطاعة والتوبة عزا ظاهرا وباطنا، فلا يكون مقصوده العزة وإن علم أنها تحصل له بالطاعة والتوبة. فمن تاب لأجل العزة فتوبته مدخولة. كلام ده بنلحق عليه كتير قوي، واسال الله ان يرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل، وان يعافينا من رؤيه العمل، وان يجعل عملنا كله صالحا، وان يجعله لوجهه خالصا، ولا يجعل فيه لاحد غيره شيئا. اعز شيء في الدنيا الاخلاص، وهو في زماننا اعز واعز واعز حقيقه. فإن الأعمال كما نبهت مرارا وتكرارا، أن فإن الأعمال إذا سلمت من الرياء والسمعة وحظ النفس وشهوة النفس وحب محمدة الناس ودرء ذمهم وطلب الإقبال بقلوبهم وطلب خدماتهم وتوقيرهم، إذا سلمت الأعمال من هذا وهو عزيز، فهذا هو الإخلاص. وهذا إنه لعسير، ولكنه يسير على من يسره الله عليه. وإنما عسر هذا في زماننا لإلفنا عدم حضور قلوبنا، لأننا ألبنا أن نعمل لأنفسنا، فصار دأبنا أن نعمل لذواتنا. فإذا أردنا مرة أن نحرر الأمر ونحقق الإخلاص لربنا، عجز ذلك علينا وعسر ذلك علينا. فهذه التي تخالط القلوب من أدقها ويحتاج إلى منقاش فطنة، ألا يكون العمل حظ نفس. فلا يقبل على الصلاة لمجرد كونه يحب الصلاة، وإنما يقبل على الصلاة عبودية، فإن أحبها لكونها عبودية لله لا لكونها تريحه، هذا هو الإخلاص. أما إذا صلى، وكثيرا ما حذرتكم فقلت احذروا لذة الطاعات فإنها مسمومة. حلاوة الطاعة، إذا ذقت حلاوة الطاعة فعملت للحلاوة فأنت لا تخلص، لم تخلص. هذا هو الخطر الداهم، أنك أحيانا تعمل لعز الطاعة لا لعزة الله. فإنما ينبغي أن يقبل العبد على الله عز وجل تعظيما وإعزازا للطاعة، لا طلبا لعزها لنفسه. ابن القيم يقول كده: فلا يكون مقصوده العزة، وإن علم أنها تحصل له بالطاعة والتوبة، فمن تاب لأجل العزة فتوبته مدخولة. هذه القضية. قال الحسن: هم وإن هملجت بهم البغال وهرطقت بهم البرازين، فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فكل عاص في قلبه ذليل، وإن رأيت العزة فإن الله يرسل عليه من يذله. هذه القضية. فقد تجد أن زوجته تذله، أو جاره يذله، أو رجل أمسك عليه سرا يخاف منه يذله، أو رئيسه أو مرؤوسه أو إلى آخره، فلا بد من ذل. أبى الله إلا أن يذل من عصاه، وعلى قدر معصيتك يكون حجم ذلك، فكلما كبرت المعصية كسر إذلالك، وكلما قلت المعصية فمستقل ومستكبر. فنسأل الله جل جلاله أن يعزنا بطاعته، وألا يجعل همنا عز طاعته، وإنما يكون أكبر همنا طلب رضاه ورحمته. هذه القضية تمييز التقية من العز، ألا تتوب لأجل العز وتعمل الطاعات لأجل العز، وإنما تطلب رضا ربك لأجل عزة الطاعة لا لأجل عزة نفسك. فكلما ازددت طاعة ازددت ذلا فلم تطلب عزا. كثير من الصادقين، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، وكثير من الصادقين قد يلتبس عليهم حال نفوسهم في ذلك، ولا يميزه إلا أولو البصائر منهم. المشكلة في إيه عبد الله؟ إن الصادقين يلتبس عليهم هذا الأمر، الصادقون، شوف بقى لما الصادق تلتبس عليه هذه القضية، فتصبح هذه القضية ملتبسة على الصادق، فلا يميز هذا الأمر في الصادقين إلا أولو البصائر، وأولو البصائر في الصادقين قد صادقين في الناس. اللهم اجعلنا من الصادقين أولي البصائر. الصادقون في الناس قلة ندرة، ومن أصول الصادقين يعني اللي يقول الحق، وإنما الصادقون مع الله، الصادقون اللي هم الصديقون الذين هم يريدون وجه الله جل جلاله، هؤلاء الصادقون في الناس ندرة. فأولو البصائر بالصادقين ندرة كالصادقين في الناس. فلذلك أنت تحتاج دائما أن تتوقف مع نفسك لتناقشها في مسألة الإخلاص ليل ونهار، فلا تقبل إلا ما عند الله يقبل. أحد السلف كان يسير في الشارع، فرمي عليه من علن جرة من رماد، ماشي في الشارع فاترمت عليه من فوق جرة من رماد تراب، فقال من كان حقه النار فصولح على الرماد ينبغي ألا يغضب. هي دي قضية الفهم، إنك تبقى فاهم وانت ماشي اللي بيحصل لك، غاب عنا الفهم لأنه غلبت هموم جديدة، دخلت هموم جديدة غالبة، فصار الناس بها مشغولون وبها شغوفون ونسوا حالهم مع الله. وكم من مسكين يضحك الليل والنهار وهو لا يدري أرضي الله عنه أم سخط. نسأل الله أن يبلغنا رضاه. فالشاهد قضية مناقشة النفس بالإخلاص في كل عمل صغيرا أو كبيرا، حراسة القلب من ألا يهجم عليه خاطص لا يقبله الله، مهمة الصادقين. قال بعض السلف: حرست قلبي 20 سنة ثم حرسني قلبي 20 سنة ثم عشنا محروسين 20 سنة فأنا أموت على 60 في حراسة الملك. يحرس قلبك شوية وبعد كده سلمه المفتاح هيحرسك. هي القضية ان احنا مش مسؤولين بحراسة القلب مما يشوبه ويهاجمه من الخواطر. اعداؤك كثيرون، شيطان داخل خارج على قلبك، يجري من ابن ادم ومجرى الدم، والنفس الامارة بالسوء هي انت بها تعيش وتسمع تسويلها ووسوستها، وما حولك من العادات والتقاليد والمجتمع والغزو الفكري، كل هذه تهاجم القلب. فان لم تحرس قلبك من هذه الأمور فسد قلبك، وإذا فسد ضعت. قال بعض السلف: إنه لتمر النكتة بقلبي فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل. من الكتاب والسنة، ده راجل بيفكر في الدين
فيخطر على باله خاطره كده، الله جميله ايه الحلاوه دي، واللي بس لا ادري المكتب والسنه، فما بالك اذا تدخل الخواطر الرديئه فتهجم على قلبك وتفسد عليك قلبك فتقبلها بدون شهود. نسال الله لنا ولكم العفو والعافيه. واما نسيان الجنايه اللي هي شرائر التوبه ثلاثه، تمييز الخفيه من العزه ونسيان الجنايه، هذا موضع تفصيل اختلف فيه العلماء. فمنهم من راى الاشتغال عن ذكر الذنب والاعراض عنه صفحا، فصفاء الوقت مع الله اولى بالتائب وانفع له. قال الذنب خلاص خلص انسى بقى وخليك مع ربنا. وقيل ذكر الجفاء وقت الصفاء جفاء، ذكر الجفاء وقت الصفاء جفاء، يعني ما تبقاش قاعد انت زوجتك مثلا كده في قاعده لطيفه وصفيين ورايقين ومنسجمين ومية مية، وتقول لها فاكره العامله اللي انت عملتها فيا، ذكر الجفاء في وقت الصفاء هذا من الجفاء. لكن الحق في هذه المساله، ومنهم من راى ان الاولى الا ينسى ذنبه، بل لا يزال جاعلا ذنبه نصب عينيه يلاحظه كل وقت فيحدث له ذلك انكسارا وذلا وخضوعا انفع له من صفاء وقته. قالوا ولهذا نقش داود الخطيئة على كفه، فكلما رفع كفه رأى ذنبه فانكسر لله عز وجل وكان ينظر إليها ويبكي. وقالوا متى تهت عن الطريق فارجع إلى ذنبك تجد الطريق، متى تهت عن الطريق فارجع إلى ذنبك، مش ارجع إلى ذنبك اعمله يعني، وإنما اذكره افتكر ذنوبك تجد الطريق، تجد الطريق. لأن البدايات هي أفضل أوقات السالكين إلى الله جل جلاله، البدايات. لذلك ارجع تاني من الأول. ليه؟ لأن المبتدئ له بيبقى حاله أقوى وحماسه أشد. فالشاهد ومعنى ذلك أنك إذا رجعت إلى ذكر ذنبك انكسرت ودللت وأطرقت بين يدي الله عز وجل خاشعا ذليلا خائفا، وهذه طريق العبودية. والصواب التفصيل في هذه المسألة، يعني عشان يفتكر ذنبه ولا ينساه، عايزين نعرف. الصواب التفصيل أن يقال إذا أحس العبد من نفسه حال الصفاء غيما من الدعوة، اسمع بقى الكلام ده كلام زي الفل، إذا أحس العبد في نفسه حال الصفاء غيما من الدعوة ورقيقة من العجب ونسيان المنة، وخطفته نفسه عن حقيقة فقره ونقصه، وخطفته نفسه عن حقيقة فقره ونقصه، فذكر الذنب أنفع له. هي دي القضية، إن ربنا رزقه ركعتين في جوف الليل، قام كده وقف يصلي ركعتين، فقال يا سلام هي دي الناس. يفتكر ان كان في الساعة دي كان بيزني مرة، يفتكر ان في الساعة دي نام 10 سنين، الساعة دي ما كانش يقول فجر، ما كانش بيصحى لصلاة الفجر، يفتكر ان كان في الساعة دي مرة كان بيتكلم مع واحدة في الحرام، يفتكر ان كان في الساعة دي في مرة كان مسافر لعمل سيئة، يفتكر. فإذا رأى نفسه غيما من الدعوة، الدعوة للدعاء صفة المخلص، اللهم اجعلنا من المخلصين، أنه لا يدعي لنفسه لا بلسانه ولا بقلبه ولا بحاله، بريء لا يدعي، ما يقولش أنا صالح ولا أنا طيب ولا أنا كويس أبدا، فيش ادعاء. أخطر ما يقتل القلب الدعوة، الدعوة إنه يدعي لا بلسانه انه يقول انا قمت ولا عملت ولا سويت ولا انا كذا وحالي كذا وشفت كذا و و و و، لا يدعي بلسانه ولا بقلبه. ما احيانا الواحد ما بيقولش خالص وكاتم وساكت، لكن هو في قلبه بيقول انا في قلبه كده، والله ينظر الى قلبك ولا بحالك بتصرفاتك. يبقى بين عليه كده ايه مالك؟ لا لا مش حد. صايم النهارده. يبقى يرسم هو صايم بالحال على طول. كل شويه يطلع المصحف كده. انت عايز تقرا ولا ايه؟ لا لا مفيش حاجه. انا اصلا بخايف على الاخلاص. اخلاص ايه؟ اخلاص ايه؟ ما انت هكذا يحب ان هذه الادعاءات نعوذ بالله منها. هذه اذا راى حال الصفاء، حال قيامه بين يدي الله، حال صيامه، حال ذكره لله، حال تلاوته للقران، اذا راى حال الصفاء غيما من الدعوه. الدعوه كالغيوم التي تحول بينك وبين الصفاء، غيوم تحول بينك وبين الوصول الى الله جل جلاله. هي دي مصيبه كبيره. ورقيقه من العجب، رقيقه، ان بدات رقائق العجب تهجم عليه، فرق قلبه معجبا ورقت نفسه محبة لما هي فيه ونسيان المنة. قلت لكم القصة دي كتير. أن رجلا قام في الليل فلزعه البرد، فدخل في لحافه فتغطى ونام، فسمع في منامه هاتفا يقول له: أيقظناك وأنمناهم، ثم تبكي علينا، نم فلقمت. انت هتعيط على ايه؟ لما لزعوا البرد بكى. لا ما تبكيش، نام، نام مش عايزين، نام مع النايمين. فهذه القضية نسيان المنة، أن الذي يقيمك مين؟ الله مش بيك، والذي يأتي بك الله. يعني كم دعي أناس إلى طاعة فقيدتهم ذنوبهم وعطلتهم همومهم، وإنما لم يخذلوا من جانب ذنوبهم، لم يخذلوا من جانب أنفسهم، لم يخذلوا من جانب إرادتهم، وإنما لم يوفقهم ربهم. فاللهم اللهم لا توفقنا إلا لما تحبه وترضاه، ولا تشرح صدورنا إلا لما يرضيك عنا. ونسيان المنة زي ما قلت لكم قبل كده كتير، ان في فرق بين الفرح بالحق والفرح بالباطل. مش قلنا الجملة دي؟ في فرح بالحق وفرح بالباطل. وقلنا ان الفرح بالحق ان تفرح بفضل الله وبرحمته، والفرح بالباطل انك تفرح بعملك. طب نوضح تاني. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. يبقى المؤمن تسره حسنته، يفرح بها، يعني يفرح بفضل الله عليه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو غير مما يجمعون. ده معنى كلام النبي ما اطلع عليه صلى الله عليه وسلم: لو ان الله عذب اهل سماواته وارضه لعذبهم وهو غيره ظالم له، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من جميع أعماله. كل شغلك ده رحمة ربنا أحسن منه. فعشان كده لما تفرح بطاعة فرحت بي بفضل الله وبرحمته، فرحك بفضل الله وبرحمته. فلذلك ينبغي ألا تفرح بعمل لك أبدا، وإنما تشهد منة الله عليك فيه. عشان كده النبي مطلع عليه صلى الله عليه وسلم لما قام حتى تورمت قدماه قال: انت غفر لك، بتعمل ايه؟ قال: افلا اكون عبدا شكورا؟ دي منه، ده انا بشكر ربنا ان هو وقفني اصلي، ما اقدرش ابطل. فلذلك اذا راى حال الصفاء، حاله صافي مع ربنا، ما فيش ذنوب، ما فيش معاصي، في طاعات كثيره، في توفيق، في اعانه، في تسديد. أثناء الصفاء ده لا رقيقة من العجب ونسيان المنة، وخطفته نفسه عن حقيقة فقره ونقصه. كلمتين اللي احنا بنقولهم بقى من زمان: وقد تستولي النفس على العمل الصالح فتطيره لها جندا فتصول به وتطغى، فترى الرجل أعبد ما يكون، أجهد ما يكون، أطوع ما يكون، وهو عن الله أبعد ما يكون. عابد مطيع زاهد وعن ربنا أبعد وحد. وأصحاب الكبائر الظاهرة أقرب إلى الله منه وأطيب قلوبا. إزاي الكلام ده؟ يعني إنسان يصول بالطاعة، تصول النفس بالطاعة. عشان كده ابن القيم بيقول ايه، وصولة المعصية وصولة الطاعة أضر من صولة المعصية. صولة الطاعة الكلام ده بقى بنحضره اليوم الخميس إن شاء الله. إن أيهما أفضل، أيهما أفضل، الصبر عن المعاصي ولا الصبر على الطاعات؟ الأفضل الصبر عن المعاصي. قالوا لأن الطاعات يكون فيها كل أحد، البر والفاجر، كل الناس يقدر يصوم يوم ولا ما يقدرش، كل الناس تقدر تصلي الفرائض الخمسة سهلة، الصبر على الطاعات سهل جدا، لكن الصبر عن المعاصي هو الداء العضال والخطر الجليل. إن تعدي واحدة متبرجة قدامك وأنت تعاني بغض بصرك إنك ما تبصلهاش، هو دي الصبر عن المعاصي. أن تدعوك امرأة ذات منصب وجمال وأنت تعاني الصبر عنها، أن ترى مالا حراما سهلا مقبلا عليك، أن تقدر على معصية في أمان وموافقة تامة، وتجاهد هذا، هذا من أعز الأشياء وأصعبها عند العقلاء. لذلك كان من دعاء الإمام الشافعي لتلميذه: زهدني الله وإياك في الحرام زهد من قدر عليه في الخلوة، فعلم أن الله يراه فتركه لأجله. نسأل أن يرزقنا ذلك، هذه القضية. لذلك نقول إيه، إن خطفته نفسه عن حقيقة فقره، النفس تروح خاطفة العمل، مثلا في قملي وأراله 3-4-5-10 أجزاء، يوم لما يجي واحد يكلمه يقول له انت ما صليتش الفجر النهارده، انت كنت نايم ولا ايه؟ نايم ده، انت اللي كنت نايم، انت ما تعرفش. هي دي نفس اللحظه دي اللي قالها عنها عبد الله بن المبارك لما كان يمشي مع احد تلاميذه، فاقبل عليه رجل مخمور سكران وجعل يقبله، يقبل لحيته ويقول: ادعو لي يا شيخ، ادعو لي يا شيخ، ادعو لي يا شيخ، والشيخ يربط على ظهره ويقول: عفى الله عنا وعنك، عفى الله عنا وعنك، عفى الله عنا وعنك. فقال له تلميذه بعد ان مضى هذا المخمور، قال له: عاصم تقبل عليه هكذا؟ قال: يا بني، لعله حين رآنا وقع في قلبه ما يحبه الله، ووقع في قلوبنا ما يبغضه الله، ففي هذه اللحظة كان أقرب إلى الله مني ومنك. لعل العاصي ده نتائج فشفنا، قال: يا شو الناس الصالحين، أما أنا يا غبتي، يا مصبتي، يا وقتتي. الانكسار ده أحب إلى الله من حاجة كتير أوي. ولما احنا شفناه نعوذ بالله، إيه الأرض ده؟ فمش عارفين الناس بتعمل الأرض إزاي؟ يبقى وقع في نفس اللحظة. هي دي القضية يا جماعة. يا رب ارزقنا فهما صحيحا لدينك يا رب. يقول ابن القيم بقى الكلمة الخطيرة قوي: ولله في أرباب الذنوب والمعاصي والطاعات أسرار لا يعلمها إلا أرباب الذنوب وأرباب الطاعات دي، ربنا له أسرار بقى ما حدش عارف اللي هو قضية بقى، ما مش انت لو عرفتها ابدا ما تشوفش نفسك تشوف اي حد بمرتكب كبيرة، مين عارف نجح عند ربنا منه سرانا بيسترنا. عشان كده ابن القيم في الحته اللي بيقول ايه، يقول ولا يأمن صولات القدر إلا الآمنون من مكر الله. فلله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها إلا هو ولا يطالعها إلا أهل البصائر، فيعرفون منها بقدر ما تناله معارف البشر، ووراء ذلك ما لا يطلع عليه الكرام الكاتبون. فإن الميزان بيد الله والحكم لله، فالصوت الذي ضرب به هذا العاصي بيد مقلب القلوب، ولا يأمن كرات القدر وسطوته إلا أهل الجهل بالله. وقد قال الله جل جلاله: ليس عليك هداهم، وقال لأقرب الخلق إليه وأعلمهم به: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفهم. فلذلك قد تخطف النفس العمل الصالح فينسى فقره ونقصه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه: ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. الشاهد أيها الإخوة أن الإنسان إذا رأى من نفسه في حال الصفاء، حال العبادة والطاعة والتوبة والبعد عن المعاصي، رأى من نفسه غيما من الدعوة ورفيقة من العجب ونسيان المنة، وخطفته نفسه عن حقيقة فقره ونقصه، فذكر الذنب أنفع له. ساعتها بقى تعمل ايه؟ لما نفسك تقول لك ده احنا الحمد لله، ده احنا كده مية مية، والحمد لله بتطلع كده، ها؟ ده احنا الحمد لله ختمنا القرآن الأسبوع ده مرتين، ده احنا الحمد لله يعني الأسبوع ده ما فاتناش ولا فجر، الحمد لله الأسبوع ده قمنا الليل السبع أيام، ده احنا الحمد لله الشهر ده قايمين بواجب كويس. قل يا نفس ايه من ده المقبول؟ يا نفس مشيت شهر كويس؟ فين الشهور والسنين اللي ضاعت؟ يا نفس اسكت، خلينا مشكورين. فذكر الذنب او انفع له وان كان في حال مشاهدة منة الله عليه وكمال افتقاره اليه وعدم استغنائه عنه في ذرة من ذراته، وقد خالط قلبه حال المحبة والفرح بالله والأنس به والشوق إلى لقائه وشؤود سعة رحمته وحلمه وعظمه، وقد أشرقت على قلبه أنوار الأسماء والصفات، فنسيان الجناية والإعراض عن الذنب أنفع وأولى. إذا لا النفس العبد بقى منكشف وفرحان بربنا وخايف ومرعوب وطالب رضا ربنا وطامع في عفوه ورحمته، وفي نفس الوقت خايف من ذنوبه ومرعوب ان ربنا يرده وما يقبلوش، مالكش دعوه بقى بالذنب، لان ذكر الذنب في الحال ده يجعلك تستحسر عن العمل، هيخليك تسيئ الظن بالله، فتقول لا كده بقى مش هينفع، انا هعمل ايه؟ هي خلصت من زمان، ربنا كرهني ورماني. يبقى هي القضيه فيها تفصيل، امتى تذكر الذنب وامتى ما تذكروش. فانه متى رجع الى ذكر الجنايه في هذه الحال توارى عنه حاله مع الله، ونزل من علو الى اسفل، ومن حال الى حال بينهما من التفاوت ابعد مما بين السماء والارض، وهذا من حسد الشيطان له. كلما اتكلم عن الاخلاص خاف ان انتوا تقولوا يبقى انا مش مخلص، ما نعملش بقى من اصله خلاص، او يدي قضيه الاخلاص لا لا انا كده رايح الدرس مش عشان انا رايح عشان لقب ماشي، لا يبقى بلاش انا اما حق الاخلاص واروح لله اروح، او عشان الشيخ فلان او عشان الاخ فلان، لا 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 اعمل وحقق الاخلاص. العمل لاجل الناس رياء وترك العمل لاجل الناس شرك، والاخلاص ان يعافيك الله منهما. وهذا من حسد الشيطان له، الشيطان بيلبس الامور، لذلك اقبل واعمل وحقق الاخلاص وحرره وجاه. الشيطان مش عايزك تعمل، عايز يقول لك ما تصليش ما تصليش ما تصليش ما تصليش، وانت مصمم انك تصلي تنزل المسجد يقول لك اه انزل بقى عشان الناس تشوفك ويعرفوا انك انت بدات تصلي. كنت قاطع رحمك، لما التزمت بدات تصل رحمك المقطوعه دي لانها من واجب عليك واجب، فيقول لك ايوه ما تروحش ما تروحش ما تروحش بيعطلك ويشغلك، فانت مصمم انك تروح يقول لك اه روح عشان يشوفوك بلحيه بقى ويعرفوا انك انت بقيت سني. تبيت ما تنساش كلامك، حقق الاخلاص واعمل. ان الشيطان يريد ان يحطك عن مقامك ويعوق قلبك عن السير في ميادين المعرفه والمحبه، فاياك ان تطيعه، ولكن اشتغل في اغاظته. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح. فلذلك خليك شغال وغيظ الشيطان. اذا جاءك الشيطان في صلاتك فقال انك ترائي فزدها طولا، قل له برائي برائي، زدها طولا طول اكثر مش تخرج من الصلاه. اما السر الثالث من اسرار التوبه ان يتوب من رؤيه التوبه. من راى في اخلاصه اخلاص فاخلاصه يحتاج الى اخلاص. رؤيه النفس عموما، والكلام ده بعض الناس بيتريقوا علينا بيه لما نقول كده، يقول لك شو بيقولوا ايه؟ من راى في اخلاصه اخلاص اخلاصه يحتاج الى اخلاص، لان اللي يتريع على الكلام ده يبقى هو اصلا ما يعرفش الاخلاص، لان رؤيه العمل تنفي الاخلاص. يعني بمثلنا العام، لو انت شايف انك انت خدمتني انا مش عايز خدمتك، ده احنا بالمحبه، يبقى انت بتخدم وانت محب لكده مش ليا، ده انت حاسس ان ده ليك. برضه نقولها تاني، اصل المحبه ده معنى عالي قوي، فلما احب لما احب حد لما اجي اعمل له حاجه انا مش بعملها له، ده انا بعملها ايه؟ للمحبه. الله يرحمه شيخنا رحمه واسعه، كان له المحبه كلام رقيق، كلام رقيق عالي قوي وغالي. فلما قرات عليه مره كلام ابن الجوزي، ابن الجوزي كان بيقول ايه؟ كان بيقول رايت بعض الاخوان يفعلون افعالا تشين وجه المحبه، اخي في الله ويعمل عمايل ما تليش الحب اللي بيننا وبين بعض، حب في الله. قال فان عاتبتهم انصلحوا للعتاب لا للمحبه، وان تركتهم بقي في القلب قدره. فقلت من فعل فعلا لا يليق بالمحبه ننزله من صف المحبه الى صف الاصحاب، فان لم يصلح في صف الاصحاب جعلته من جمله المعارف، والمعارف لا يغضب منه. يعني في اخر يضايقني قارفني بحبه في الله بس مضايقني اعمل ايه؟ يقول اروح منزله بقى من صف المحبوبين الاحبه، يبقى ايه؟ يبقى صاحبي. اذا ما ينفعش صاحبي كمان يبقى واحد معرفه وخلاص، ومعرفه مش هنزعل منه، يعمل اللي يعمله. والله دي مريحه، وانا كنت احب ان اجعلها منهجا لي في حياتي. لكن شيخ قال يا ابني هو انت ماسك قلبك بتنزل ده وتطلع ده؟ مش كده، هي مش بايدك، ما انت بتحبه هتقبل منه كده. دي كلمة الإمام الشافعي قال له إيه؟ إن استطعت أن تغير خلقك بأفضل من هذا فافعل، وإلا فسيسعك من أخلاقنا ما ضاق عنا من خلقك. قال لو قدرت تغير يبقى احسن، لكن لو ما قدرتش خلاص احنا قابلينك على كده. هي دي القضيه النهارده، ان الحب شيء عالي قوي. افتكرت الراجل بيقول ايه، ما لك والمحبه وانت اسير الحبه، انت مسدود الى الدنيا بقماط الهوى والقوم ما اعاروها الطرف. تعال تكلم حب ربنا وانت قاعد هتموت على الاكل والشرب واللبس والخروج والدخول. نعم سيبك، مالك انت، مالك انت والمحبه، مالك انت والمحبه وانت اسير الحبه. فالكلام بحب ربنا كلام عالي قوي. عشان كده الجنيد لما قعد في مجلس ولهم بيتكلموا عنها قال كفوا عن هذه المساله، ان تسمعها القلوب فتدعيها، تدعي انك بتحب ربنا، هي مش لعبه. الشاهد ايه؟ لما تحبه يبقى اللي انت بتعمله مش بتعمله بكلفه، مش بتعمله وانت شايف انك بتعمل، ده انت بتعمل وانت شايف انك ما بتعملش، انك ما بتعملش حاجه. مش الرسول صلى الله عليه وسلم لما عمل كل الام لما ورمت قدماه وقال لن ينجي احدكم عمله، قالوا ولا لن ينجي احدكم عمله، قال ولا انت عليه، ولا انا شايف انه عملش حاجه خالص، ولا انا الا ان يتغمدني الله رحمه منه وفضل. هي دي قضيه المحبه، وانا عايز اوضحها في الاصحاب، في محبه الاخ لاخوه لاخيه، او الاخ لزوجته او الزوجه لزوجها، بس الكلام برضو عالي شويه. ان القضيه ايه؟ ان لما الاخ يحب اخاه بالله فيبقى بذله لاخوه مش عشانه، ده هو بيحب يبذل. ده كلام ابن القيم بقى، لان المنفق سعاده المنفق اعظم من سعاده الاخ. هي دي القضية. لما الزوجة بتحب زوجها فتتفانى في خدمته وهي مش شايفة ان عملت له حاجة، ده هي سعادتها في ايه؟ في تفانيها. هي دي قضية المحبة، هي دي قضية المحبة. وعليها بقى لما تبقى مع ربنا، مش هتبقى شايف انك بتعمل، وانما شايف انك انت نفسك تعمل، ده انا مقصر. فالشاهد ان رؤية العمل تنبي الاخلاص تماما. شفت انك عملت يبقى مش عايز منك حاجه. عشان كده ابن الجوزي بقى الصيد الخاطر كلام في منتهى الخطوره، يقول ايه، ولما راى اصحاب الغار لهم اعمالا جازاهم عليها. لما قالوا له يا رب ده انا وقفت على دماغ ابويا طول الليل، قال له ده بس يلا عايز ايه تاني. هي دي القضية، ألا ترى لك عمل، قال قلب الفتوة وإنسان عينها ألا تشهد لك حقا، ألا ترى لك حقا ولا تشهد لك فضلا. انت مين وانت ايه؟ انا ولا حاجة. ربنا يسترنا في الدنيا والآخرة. هي دي ساعة ما تشوف انت مين وانت ايه، يبقى ساعتها قلت انا ربكم الاعلى. يتوب من رؤية التوبة. يقول ده الحمد لله احنا كنا فين وبقينا فين، ده انا كده كويس. هذه رؤية التوبة. يقول الحمد لله ده يعني انا شايف انا كل يوم في تقدم. هي دي رؤيه التوبه. وانما يقول ايه الكلام ده برضه انا عايز اقول ما تعرفش مني، ينفع انك انت تقوله لشيخك وهو بيطمن على حالك مع ربنا بس انت مش شايفه، ده انت بتقول يا رب استر. امال ايه اللي ينفع ان احنا نقوله بقى؟ اللي ينفع ان احنا نقوله ان احنا نقول يا رب ما زلت مقصرا اريد عفوك فبلغني رحمتك. ويظل هذا المعنى مسيطر عليه زي ما قلنا، ما يدعيش بقلبه ان من جواه انا وحش وما زلت وحش. وعايز تعرف انت وحش قد ايه؟ قيس نفسك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قيس انت مين على ابوات الصديق. فيتوب من رؤيه التوبه. فإنها إنما حصلت له بمنة الله ومشيئته. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته. فأنت لم تتب إلا حين أدخلك ربك في رحمته، ثم تاب عليهم ليتوب، فما كانوا ليتوبوا إلا أن يتوب الله عليهم. فتوبتك محفوفة بتوبتين من الله، تاب عليك فتبت فتاب عليك. محبتك محفوفة بين محبتين من الله، أحبك فجعلك تحبه فأحبك. ذكرك محفوف بذكرين من الله، ذكرك فذكرك فذكرته فذكرك. أنت شايف أنك أنت مش ماشي في الدنيا إلا في كان في ربك ورحمته، بتوفيقه وإعانته، بتسديده وشكره. التوبة حصلت لك بمنة الله ومشيئته، ولو خلي ونفت لم تسمح بها البتة. يعني لو ربنا سبك عشان تتوب انت لمزاجك ما كنتش عمرك هتتوب. يا ما أذكى منك وما تموتش، صح ولا؟ وأعلم منك وأبقه منك وكان أقرب لربنا منك وضار. هو توفيق الله وتسديده أولا وآخرا، إعانته سبحانه وتعالى. فلو ربنا خلاك ونفسك أبدا عمرك ما هتتوب، ولا نفسك هتخليك تتوب، وإنما أنت تبت حين أخذ الله بيدك ودلك به عليه وأرشدك إلى طريقه وأخذ بناطيتك إليه جرك. ولولا ذاك ما تبت ولا عرفت الله. فإنه إذا رأى توبته وشهد صدورها منه ووقوعها به وغفل عن منة الله عليه، فإن هذه التوبة توبة لنفسه لا لله، فيتوب من التوبة لنفسه من الرؤية والغفلة. يبقى التوبة من التوبة أن توب من حاجتين، من رؤية التوبة أو رؤية النفس، والغفلة عن معرفة منة الله عليه. فيتوب من أمرين، من الرؤية والغفلة. وقد يكون بالتوبة علة ونقص وآفة تمنع كمالها، وقد يشعر صاحبها بذلك وقد لا يشعر. هو الخوف من دينه، الخوف ان الانسان يبقى ماشي في طريق ربنا وعنده آفة هو مش عارفها، والآفة دي بتحول بينه وبين الله. فعشان كده كل ما يقوم يقع، كل ما يقوم يقع، كل ما يقوم يقع، مش عارف يثبت ولا يرسل، في آفة موجودة. المشكلة اني يبقى مش عارفها، المصيبة اني مش عارف الآفة دي ايه. هي دي مصيبته، انه مش عارف الآفة دي ايه، كرسيته كده. فالمطلوب ان الانسان فعلا يتدبر ليمحص، فاذا اراد الله به خيرا بصره. والله كده، واقسم بالله ساعه ما يشوف يقول ياه هو انت بقى، هي دي بقى اللي معقربه طريق لربنا، هي دي اللي معكره صفوي مع ربنا. نسأل الله عز وجل أن يمدنا بعون من عنده فيدلنا على آفة تمنعنا من الوصول إليه، وحجاب لا يبلغنا مرضاته جل جلاله. وقد يكون في التوبة علة ونقص وآفة تمنع كمالها، وقد يشعر صاحبها بذلك وقد لا يشعر به، فيتوب من نقصان التوبة، تبقى توبة ناقصة مش كاملة، توبة ناقصة مش كاملة. فحين يتوب يتوب من نقصان التوبة، في حتة ناقصة في التوبة، وعدم توفيتها حقها حقها، والمقدار المفقود هو الذي يحتاج أن يتوب منه. يعني أنت مش ملاحظ أنك من يوم ما تبت من سنين وانت ماشي كده وفوجئت بعد سنين ان كان في حته ناقصه. يا انا كل ده ماشي كده مش واخد بالي ان في حاجه لسه ما تبتش منها. ما كنتش واخد بالك منها، ما كنتش واخد بالك منها. وهذه هي التي يكسر الله عز وجل بها الانسان ويذكره بها به دوما. قال: ولطائف اسرار التوبه ثلاثه. احنا كنا بنتكلم في اللي فات، الثلاثه اللي فاتوا حقائق اسرار التوبه، كانوا ثلاثه: ميزه التقيه من العزه، ونسيان الجنايه، والتوبه من التوبه. النهارده بقى ثلاث حاجات تانيين. لطائف اسرار التوبه يا جماعه، الواحد لما يسمع كده ان حقائق التوبه ثلاثه، واسرار حقائق التوبه ثلاثه، ولطائف اسرار التوبه ثلاثه، يعرف ان هو القضية بقى ما كانش التوبة دي بقى اللي كان عايش لو ما كانش واخد باله خالص. ده احنا عايزين يتوب من جديد. لطائف اسرار التوبة ثلاثة: اولها ان ينظر الى الجناية التي قضاها الله عز وجل عليه فيعرف مراد الله فيها اذ خلاك وإتيانها، فإن الله عز وجل لو أراد لو عصم العبد ما وجد الذنب إليه سبيلا. صح كده؟ قضية إن الإنسان ينظر إلى الجناية، إن ربنا سبحانه وتعالى سمح لك إنك أنت تعمل الذنب ده، ولو ربنا أراد إنه يعصمك ما تعملوش، ما كنتش ممكن إيه؟ أبدا مش ممكن تعمله أبدا. فالإنسان ينظر، ربنا جل جلاله مكنني من فعل الذنب ده ليه؟ إيه الحكمة؟ هي دي المسألة اللي عايز تعيش. مصيبة الناس في زماننا إنه ما بيفكرش. ما بيفكرش ليه؟ لأنه على طول عمال يقوم من ذنب يقع في ذنب، يقوم في ذنب يقع في ذنب، واخد الحياة في دوامة. فمش فاضي يفكر. هو لما أحد السلف أصيب بالهم فقال: أنا أعرف سبب هذا الهم، ذنب أذنبته منذ 40 سنة. أنا عارف سبب المصيبة اللي أنا فيها دي، ذنبا عملته من 40 سنة. من 40 سنة وهو فاكر إيه؟ ذنب. قال كده أحمد بن أبي الحواري: قلت ذنوب القوم فعرفوا من أين أتوا، وكثرت ذنوبنا فلم ندري من أين نؤتى. إحنا مش فاضيين نفكر في قضية الذنوب وقضية التوبة وقضية المعاصي، مفيش، مش فاضيين نفكر في الموضوع ده. فإحنا محتاجين فعلا فعلا نفرغ وقت نفكر، نشغل عقولنا لله شوية. عقولنا اشتغلت في الدنيا كتير وطويل، واشتغلت لأنفسنا كتير حتى في الدين، يعني في مذاكرة الدين وطلب العلم والعمل للدين وكلام زي كده، كل ده تفكير للنفس. عايزين شوية تفكير لله، شوية تفكير لله عز وجل، مش للنفس ولا للخلق ولا للدنيا. تفكير لله، انك تفكر ازاي انا وقعت في الجنب ده، وربنا وقعني فيه ليه، وربنا الحكمة ان ربنا وقعني فيه ايه. يقول ابن القيم: فإنما خلى الله العبد والذنب لأجل معنيين. ربنا سابك تعصي عشان حاجة من اثنين، حاجتين اثنين: أن يعرف العبد عزة الله في قضائه وبره في ستره وحلمه في إمهال راكبه وكرمه في قبول العذر منه وفضله في مغفرته. الثاني: أن يقيم الله على عبده حجة عدله فيعاقبه على ذنبه بحجته. يعني ايه كلام؟ كلام جميل يحتاج إلى تفصيل. تفصيل ذلك يقول ابن القيم: وتفصيل ذلك أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فإنه ينظر إلى 5 أمور. سباب لما تبقى ماشي في الشارع بصيت لوحدك: استغفر الله العظيم،
فكر في خمس حاجات. لما تبقى قاعد في مجلس وكذبت في كلمة، اقف على الكذبة دي خمس مواقف. اولا ان ينظر الى امر الله ونهيه فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة والإقرار على سيء الذنب. يعني طلع رسول صلى الله عليه وسلم هو مشى على السريع والسرعة تسعين، فراح شايف الرادار بص للعداد قال بس اتسحبت الرخصة، اعترف ان هو ايه. يبقى وساعة ما نفر افتكر كل المؤمنين يغضوا من أصوار، يبقى النظر سهم مسموم. غلط. انا دايما نتذكر القضية دي، ان هو داخل ماشي في الشارع فجأة رح نسوي له عسكري وقف طلع له ضابط فين الحزام 50 جنيه. هي دي حسرة الدفع، ال50 جنيه هي اللي ينبغي ان تصيب قلبك ساعة الذنب وتتذكر نظر الله. كده يبقى القلب حي. فين قلبك يا عبد الله؟ انك قاعد في مجلس وطلعت منك كذبة فلتة، عجب، غرور، حب مدح، نفاق، في نفس اللحظة كده تخيل كده انك انت بتعدي بتبص على شمالك لقيت الرادار محطوط وانت بصيت على العداد 120، اتسحبت فيها 100 جنيه، فيها 500 جنيه. حسرتك ساعتها ايه اللي ينبغي تسيب قلبك لما تخطئ تذنب وتذكر نظر الرب وامره ونهيه؟ دي اول ما يجب على العبد حال الذنب، أن ينظر إلى أمر الله ونهيه فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة والإقرار على نفسه بالذنب. غلطان يا رب، أنا غلطان، أنا تائب، أنا مذنب، أنا غلط. الاعتراف والإقرار. الثاني أن ينظر إلى الوعيد فيحمله ذلك فيحدث له ذلك خوفا وخشية، وإلى الوعد فيحمله على التوبة. ما وقع في الذنب يذكر الوعيد على الذنب، ان ربنا توعد العاصي ايه بالنار. قال وعلى السلف: لو توعدني الله ان يحبسني في الحمام لكان ذلك حريا ان اعمل له الليل والنهار، فكيف وقد توعدني ان يسجنني في جهنم. نسأل الله عز وجل ان ينجينا من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. طافت امرأة ليلة كاملة بالكعبة وهي تقول: يا رب أما لك شيء تعد به العصاة غير النار؟ فلا رب بخاف من النار، حاجة تعجز بها غير النار إلا النار. هي دي الإحساس إن في وعيد، اليقين في إن في نار، في عذاب، إن الكلام بحق، فينظر إلى الوعد. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فيحمله هذا على أن يتوب بنظره إلى الوعد. الثالث
أن ينظر إلى تمكين الله له منها وتخليته بينه وبينها وتقديرها عليه، وأنه لو شاء لعصمه منها، فيحدث له ذلك أنواعا من المعرفة بأسماء الله وصفاته وحكمته ورحمته ومغفرته وعفوه وحلمه وكرمه، وتوجب له هذه المعرفة عبودية بهذه الأسماء. ودي بقى اللي عايزين نتوقف معها المرة الجاية إن شاء الله في قضية إيه؟ التعبد بأسماء الله عز وجل. إزاي نتعبد بعزته في قضائه؟ إنك تعرف عزة ربنا إنه قضى عليك الذنب ده، إنه أذلك بهذا الذنب، وإنك أنت مع عزته مالكش عزة. عزة إيه بقى؟ فتقول لي نفسك ساعة ما تعرف الذنب، يا معصية شكلها وحش قوي، أنا نعمل كده؟ طب إزاي؟ ممكن جد إزاي دي؟ عشان تعرف أن عزة القاهر فوق كل شيء، وهو القاهر فوق عباده. زي ما قلت كده، إن ممكن واحد يقول لك اشرب، لا مش اشرب، يحط مسدس في راسك يقول لك اشرب، تشرب وانت كان غصب عنك تشرب، يدفعك انك تشرب، لكن الله القاهر يقهر قلبك حتى تريد ما يريد. مش يخليك تشرب غصب عنك، يخليك تشرب ايه؟ بمزاجك. يقهر قلبك فتريد ما يريد. هي دي القضية. أول مشهد أن تشهد اسم العزيز، أن تعرف عزة الله في قضائه. تقول يا ده أنا ولا حاجة، ده معنى كده بقى أن أنا ما كنتش سايب الذنوب، لا ده بتوفيق ربنا، ده بعصمته، تعرف دي. لأن بعض الناس يترك الذنوب والمعاصي لا لله، وإنما يترك الذنوب والمعاصي أنفا، بلاش قرف، أنا ماليش في الخمرة، ليا في الله، يوم ربنا يوقعه يشرب خمرة، لأن عمري ما دخلت سجارة، ما أي مكيفات دي ملهاش أي قيمة عندي، يبتلى إنه يحب السجاير وما يعرفش بطلها، لتعرف عزة الله في قضائه، وعزيز فيكسرك حتى تنحني فلا يقيم ظهرك إلا هو سبحانه وتعالى. لذلك يبدأ بقى يعرف عزته في قضائه وبره في سجده. يا لولا ستره كان بقى شكلك قدام الناس دي كلها ايه؟ نسأل الله عز وجل أن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يديم علينا عافيته وستره في الدنيا والآخرة. اللهم اشملنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. بره في ستره، البر الرحيم سبحان الملك، أن تعرف برض الله عز وجل في ستره، واسمه البر مكون من حرفين اثنين باء وراء، ولكنه من أجل الأسماء. بإذن الله تعالى نتوقف على هذه الأسماء: العزيز، البر، الستير، الحليم، الكريم، العظيم. بإذن الله تعالى نقف معها في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.